بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية عمر بن حنبلة التي قرأناها في الدرس السابق، وبينا كيفية الاستدلال بها على وجوب الاحتياطي في محل الكلام. الذي يلاحظ على الاستدلال بهذه الرواية هو أن الظاهر أن المراد برد علمه إلى الله ورسوله وأمر المشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، المراد برد علم هذا الأمر المشكل إلى الله ورسوله، الظاهر أن المراد به أنه لا يعتمد على المراد بعدم الاعتماد عليه في مقام إثبات الحكم الشرعي، ولا يراد به الترك والاجتناب حتى يستدل به على لزوم اجتناب ماذا؟ الشبهة، وإنما المراد به عدم الاعتماد عليه، أن هذا شيء لا يصح الاعتماد عليه. وذلك باعتبار أن الحديث الشريف طبق علما على الخبرين متعارضا. أساس المسألة هي في هذه الرواية هو شنو؟ عن الخبرين متعارضين، وفرض الراوي بأن أحدهما مشهور وأن الآخر شنو؟ شاذ نادر. فالإمام ذكر هذا المعنى واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وآله الذي ورد فيه أنه وأمر المشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. مقتضى تطبيق الحديث على الأمرين الخبرين المتعارضين يقتضي أن يكون المقصود من رد علمه إلى الله وإلى رسوله يعني شنو؟ عدم اعتماد على هذا الخبر الشاذ الذي ليس بمشهور والذي في قباله خبر شنو؟ مشهور، أنه لا يعتمد عليه في إثبات الحكم الشرعي. هذا المقصود برد علمه إلى الله ورسوله، وليس المقصود هو الاجتناب والترك حتى يستدل به على وجوب ترك الشبهة وأمثال هذا الشيء. مضافا إلى أن الأمر بالاتباع هو في حد نفسه أيضا يمكن جعله مؤشر على أن الحديث عن من؟ عن الدليل والخبر وعدم الاعتماد عليه. يقول أمر بين فيتبع، وأمر بين لك رجله فيتبع، وبين لك غير فيجتنب. الاتباع عادة يذكر أن للدليل يتبع الدليل، الحكم الشرعي ما يذكر لعنوان الاتباع وإنما الامتثال وأمثال الامتثال، امتثال أو عدم امتثال. اتباع هذا كأنه يمكن جعل قرينة على أن الحديث عن من؟ عن الخبر والدليل. يقول هذا الخبر المشكل هذا يرد علمه إلى الله ورسوله، يعني لا يصح الاعتماد عليه، والوجه في عدم صحة الاعتماد عليه هو كونه مشكل. مشكل يعني شنو؟ يعني له وجهان متكافئان، وإلا لو لم يكونا متكافئين لما كان مشكلا. فهو له وجهان متكافئان، شنو تعتمد عليه أنت؟ اعتماد عليه بأخذ أحد الوجهين هذا يعني بلا دليل. لماذا أخذت بهذا الوجه واعتمدت عليه؟ الوجه الآخر مكافئ له. فمن هنا يكون المشكل أمر غير قابل للاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي. فكأن الرواية تقول بأن هذا الأمر المشكل المراد به هو الخبر المشكل بقرينة تطبيق الحديث علمه على مورد الرواية الذي هو عبارة عن الخبرين المتعارضين، اللذين يكون أحدهما مشهورا والآخر شنو شاذ نادر. إمام عليه السلام استشهد بهذا الكلام لماذا؟ لبيان أن الخبر الشاذ النادر الذي ليس بمشهور لا يعتمد عليه. عبر عن هذا برد علمه إلى الله وإلى رسوله. ليش يرد علمه إلى الله ورسوله؟ لأنه ليس مما لا ريب في بطلانه، وإنما هو مما فيه شنو ريب كما قلنا في الدرس السابق. ومن هنا هذا الكلام يناسب ماذا؟ يناسب باب الأدلة ولا يناسب باب الأحكام. وناظر الأدلة يقول أن هذا دليل إذا كان شاذ نادر في قبال خبر مشهور، هذا أمر لا يمكن الاعتماد عليه. فالمراد أن الأمر المشكل الذي لا يكون بينا ويكون له وجهان متكافئان لا يجوز الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعي، لأن الاعتماد على أحد الوجهين يكون إثباتا للحكم بلا دليل، بخلاف الأمر البين، الخبر البين، الخبر الذي عليه الشهرة، قامت عليه الشهرة، هذا خبر بين يكون، حينئذ يجوز الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعي. ومن هنا تكون الرواية بناء على هذا الكلام ناظر إلى باب الأدلة، وأن ما يكون حجة من الأدلة هو ما يكون بينا فقط، وأما ما يكون بينا الغيب قسم الثاني أو يكون أمرا مشكلا هذا لا يجوز الاعتماد عليه في باب الأدلة. وبناء على هذا حينئذ الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام الذي هو شنو محل الكلام؟ الشبهة الحكمية. عن كلام الشبهة الحكمية ما العلاقة بالدليل؟ ما افترضنا في الشبهة الحكمية وجود شنو؟ دليل. شبهة حكمية يشك المكلف في حرمة الشيء وحليته. هذه الرواية ما ناظر إلى هذا، وإنما هي ناظر إلى من بقرين في التطبيق كما قلنا، ناظر إلى الخبرين المتعارضين والذين يكون أحدهما مشكلا يعني شاذا نادرا مشكلا، هذا لا يجوز الاعتماد عليه. هذا بالنسبة إلى ما استشهد به الإمام عليه السلام. قد يقال بأنه احنا ما علينا مورد الرواية، لكن ما استشهد به الإمام عليه السلام من كلام النبي، هذا سلمنا أنه كلام الإمام عليه السلام صحيح طبق على الخبرين المتعارضين، فهو ناظر إلى باب الأخبار باب الأدلة لا إلى باب الأحكام كما هو محل الكلام. لكن قد يقال بأنه ما استشهد به من الحديث النبوي، هذا الحديث النبوي إحنا نلتزم بدلالته على وجوب الاحتياط في محل الكلام. ما استشهد به عليه السلام من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هل يصلح للاستدلال به على عدم جواز على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية، عدم جواز ارتكاب الشبهة يدل على ذلك أو لا؟ اللي يقال في المقام هو هذا، أنه مجرد الاستشهاد ليس فيه دلالة. يعني مرة نتكلم عن استشهاد الإمام بالحديث النبوي، ومرة نتكلم عن الحديث النبوي في حد نفسه وبقطع النظر عن شنو؟ عن الاستشهاد. هو كحديث نبوي ورد أن عن طريق الإمام عليه السلام، هذا هل فيه دلالة على وجوب الاحتياط في الشبهة أو لا؟ مرة هيك نتكلم، مرة نتكلم عن استشهاد الإمام عليه السلام بماذا؟ بهذا الحديث. بعبارة أخرى أنه هل يكون استشهاد الإمام عليه السلام بالحديث النبوي قرينة ودلالة، هل فيه قرينة ودلالة على أن الحديث النبوي دال على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية بهيج دلالة أو لا؟ استشهاد النبوي بماذا؟ استشهاد الإمام عليه السلام بالحديث النبوي هل فيه دلالة أو لا؟ ما فيه دلالة. ليس في مجرد استشهاد الإمام بالحديث النبوي دلالة على أن ترك الشبهات واجب وأن الاحتياط في الشبهة واجب، يجب الاحتياط في ماذا؟ في الشبهات، وذلك باعتبار أنه بإمكان الإمام عليه السلام أن يستشهد بهذا الحديث مع افتراض أن الحديث النبوي لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الرجحان الجامع بين الوجوب وبين شنو وبين الاستحباب، بإمكان أن يستدل به حتى في مورد الرواية، حتى في مورد الرواية يمكن أن يستشهد النبي صلى الإمام عليه السلام بالحديث النبوي إذا حملناه على أنه في مقام بيان الرجحان، رجحان التحرز عن الشبهة، مو وجوب التحرز عن الشبهة، رجحان التحرز عن الشبهة، رجحان اجتناب الشبهة. نفترض أن الحديث النبوي هذا مفاده، والإمام عليه السلام بإمكانه أن يستشهد بهذا الحديث الدال على رجحان ومطلوبية الاحتياط حتى في محل الكلام، إذ يمكن الاستشهاد به مع رجحان الاحتياط والترك الجامع بين الوجوب والاستحباب، كما إذا قلنا أن الحديث النبوي في مقام الإرشاد إلى ترك الشبهات باعتبار أن فيه التحرز عن ماذا؟ عن المخالفة وما يترتب على المخالفة من الضرر. هذا اللسان لسان إرشادي كما هو مو بعيد في الحديث النبوي، لسان إرشادي إلى أن التحرز عن الشبهة هذا تحرز عن الضرر، تحرز عن شنو؟ عن المخالفة للشارع. وحينئذ هذا اللسان يشمل الموارد التي يكون التحرز فيها واجبا كما يشمل الموارد التي لا يكون التحرز فيها شنو؟ واجبا، يمكن الاستشهاد به بكل منهما. الموارد التي يكون التحرز فيها واجبا كالشبهات المقرونة بالعلم الإجماعي، والشبهات التي لا يكون التحرز فيها واجبا كالشبهات الموضوعية، هذا الحديث يمكن الاستشهاد به في كل منهما، فيقال بأن الاجتناب عن الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، خير من الاقتحام في الهلكة، وترك الشبهة فيه فوائد يترتب على شنو؟ هو عدم الوقوع في الحرام، بينما ارتكاب الشبهة يبنيك من ماذا؟ من الوقوع في ماذا؟ في الحرام. يمكن الاستشهاد به في كل منهما، فحتى لو فرضنا أنه في مورد الرواية يجب رد الخبر الشاذ، الحديثين متعارضين يجب رد الخبر الشاذ، مع ذلك يمكن الإمام أن يستشهد بهذا الخبر بعد أن فرضنا أن مفاده ليس هو وجوب ترك الشبهة، وجوب الاحتراز عن الشبهة، وإنما مفاده رجحان التحرز عن الشبهة، وهذا لسان يمكن أن يستشهد به في كل الشبهات التي يجب فيها التحرز والتي لا يجب فيها التحرز. فلو قلنا أن التحرز في مورد الرواية واجب عن الخبر الشاذ، أنه يجب تركه ويجب الاجتناب عنه، لو قلنا بذلك استشهاد الإمام عليه السلام بالحديث النبوي ليس فيه دلالة على أن الحديث النبوي دال على وجوب شنو؟ وجوب الاحتياط ووجوب التحرز عن شنو؟ عن الشبهات. مجرد الاستشهاد أقول مجرد الاستشهاد ليس فيه دلالة على ذلك، وأما إذا لوحظ الحديث في حد نفسه وبقطع النظر عن الاستشهاد فأيضا يقال بأنه ليس فيه دلالة على وجوب الاحتياط ووجوب ترك الشبهات، وذلك لأن الحديث النبوي التثبيت الذي ذكر في كلام الإمام، الحديث النبوي فقرتين يمكن أن يتخيل دلالته على وجوب الاحتياط في الشبهات. فقرة الأولى هي قوله عليه السلام: فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية اللي هي لعلها أظهر من الفقرة الأولى هي قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. الأولي يقول: فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. ثانيا يقول: من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. أما الفقرة الأولى يقول: من ترك الشبهات نجا من المحرمات. هذا اللي يستفاد منه الإرشاد، إرشادا إلى ماذا؟ إلى أن ترك الشبهات يترتب عليه شنو؟ نجاة من المحرمات. وهذا أمر واضح ملازم بين ترك الشبهات وبين شنو؟ بين نجاة من المحرمات. من جملة المحرمات الواقعية المحتمل وجودها في تلك الشبهات التي احتاط فيها، وبمجرد أن يحتاط في هذه الشبهات هو ينجو من المحرمات المحتمل وجودها في هذه الشنو، في هذه الشبهات. هذا اللي يستفاد من هذه العبارة. ما يستفاد منه وجوب، لا وجوب ترك الشنو، ترك الشبهات. يقول لهم من يترك الشبهات ينجو من المحرمات، ما فيها دلالة حق الله، ما في دلالة على وجوب ترك المشتبهات. لسان إرشادي، لسان التنبيه على وجود ملازمة بين ترك الشبهة وبين عدم الوقوع شنو في الحرام. هذا واضح، قضية واضحة، يعني ما تحتاج إلى أثبات، ما تحتاج إلى دليل. ليس لسهاب لسهاب القول ليس في مقام بيان وجوب ترك الشبهة. وجوب ترك الشبهة يبين بلسان آخر، يبين بهذا اللسان، لسان أن من ترك الشبهات نجا من المحرمات. أي أخبار عن قضية واقعية وملازمة حقيقية ثابتة بين أمرين، أحدهما ترك الشبهات والآخر هو النجاة من المحرمات الواقعية التي يحتمل وجودها في تلك الشبهات. بعبارة أخرى، أن ترك الشبهة يلازم النجاة من الحرام الواقعي المحتمل وجوده فيها. والحديث بصدد التنبيه على ذلك، التنبيه على هذه الملازمة بين ترك الشبهة وبين النجاة من الحرام الواقعي المحتمل وجوده في تلك الشبهة. أما ارتكاب الشبهة هذا لا يلازم الوقوع في الحرام. ارتكاب الشبهة يلازم الوقوع في الحرام؟ لا يلازم الوقوع في الحرام. ترك الشبهة يلازم النجاة من الحرام، لكن ارتكاب الشبهة لا يلازم الوقوع في ماذا؟ في الحرام. لأنه لو كان ترك الشبهة يلازم الوقوع في الحرام، لو كان ارتكاب الشبهة يلازم الوقوع في الحرام، حينئذ نقول بأن ارتكاب الشبهة يكون حراما فتدل على المطلوب. ليش؟ لأنه إذا كان ارتكاب الشبهة يلازم الوقوع في الحرام، والوقوع في الحرام حرام بلا أشكال، فيكون ارتكاب الشبهة شنو؟ حراما، فتدل على وجوب الاحتياط. لكن ارتكاب الشبهة ليس ملازما للوقوع في الحرام. وأما ارتكاب الشبهة فهو لا يلازم الوقوع في الحرام الواقع حتى يكون حراما، يعني الارتكاب، ويثبت وجوب الاحتياط. والحديث بصدد التنبيه على الأول، وهو شنو؟ أن ترك الشبهة يلازم شنو؟ النجاة من صد البيان. هذا مو بصدد بيان أن ارتكاب الشبهة يكون ملازما علما ملازما للوقوع في الحرام حتى يستدل به على حرمة ارتكاب الشبهة وبالتالي على وجوب الاحتياط في الشبهات. ولا يفهم منها الملازمة بين ارتكاب الشبهة والوقوع في الحرام. هذا بالنسبة إلى الفقرة الأولى. هذا الفقرة الأولى فقرة إرشادية تشير إلى أمر واضح وواضح جدا وواقعي، وهو شنو؟ وهو أن ترك الشبهة يلازم عدم الوقوع في الحرام المحتمل. الفقرة الثانية اللي هي أوضح من الفقرة الأولى اللي تقول ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. أخذ بالشبهات يقول ترتكب المحرمات. ملازمة بين الأخذ بالشبهات ارتكاب الشبهات وبين شنو؟ الوقوع في المحرمات. فإذا كان الوقوع في المحرم حرام لا إشكال ويقع في الحرام، فيكون ارتكاب الشبهة شنو؟ حراما، فيستدل به على وجوب الاحتياط. جواب أن هذا هو هذا، أن ما هو المقصود بالشبهات ومن ارتكب الشبهات؟ هل المقصود بالشبهات يعني جميع الشبهات؟ يعني الرواية بصدد بيان ملازمة بين ارتكاب جميع الشبهات وبين الوقوع في المحرمات، هذا هو المقصود. إذا كان هذا هو المقصود هذا مطلب صحيح، يمكن إنكار. ليش؟ لأننا نعلم إجمالا على ما تقدم بوجود محرمات واقعية في ضمن جميع المشتبهات. فإذا هو ارتكب جميع المشتبهات قطعا يقع في هذا في المحرمات الواقعية. هذا أمر صحيح وثابت ولا إشكال فيه، لكن هذا ليس هو محل الكلام. ليس محل كلامنا هو من يرتكب جميع الشبهات. النزاع بين الأصوليين والأكباريين ليس في جواز أو عدم جواز ارتكاب جميع الشبهات، وإنما النزاع بينهم في ارتكاب شبهة يحتمل أن تكون هذه الشبهة شنو؟ فيها حرام، فيها حرام، احتمال أن يصادف الحرام، مو أنه عندما يرتكب الشبهات يعلم بأنه يقع شنو في المحرمات. هذا نزاع فيه، وإنما النزاع في ارتكاب الشبهة التي يحتمل أن يقع المكلف نتيجة ارتكابها في الحرام الشنو، ويحتمل. هذا وين يصير؟ عندما يرتكب شبهة واحدة، عندما يرتكب شبهة يحتمل أن يقع في الحرام الشنو الواقعي، مو أن يرتكب جميع الشبهات. هذا محل الكلام. فإذا كان المقصود بالشبهات في الرواية وجميع الشبهات، فالمعنى اللي ذكر الرواية معنى صحيح وثابت ونلتزم به، لكنه غير محل الكلام، بمعنى أنه لا يمكن أن نستشهد به لإثبات وجوب الاحتياط في محل الكلام، يعني في الشبهة التي يرتكبها المكلف والتي جرى النزاع فيها بين الأصوليين وبين شنو وبين الأخباريين. هذا غير محل الكلام، فالرواية لا يصح الاستدلال بها على وجوب الشبهة في محل الكلام. هذا إذا كان المقصود بالشبهات جميع شنو؟ جميع الشبهات. والنقطة هي هاي اللي قلناها، من أن الكلام في ارتكاب ما يحتمل أن يكون حراما، مو في ارتكاب ما يعلم أنه شنو حرام، وارتكاب جميع الشبهات يعلم بأنه شنو أنه ارتكب حراما. كلامنا ليس في هذا، وإنما كلامنا في ارتكاب الشبهة التي يحتمل وقوع في الحرام نتيجة ارتكابها، فإذا لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. مضافا إلى أنه لو كان المراد بالشبهات في هذه الفقرة جميع الشبهات، لو كان هذا هو المراد، الظاهر أن هذا خلاف التثليث المذكور في الرواية، لأنه إذا كان المراد جميع الشبهات حينئذ يدخل هذا القسم الثاني فيما في القسم الثاني، يعني يدخل في هذا في الشبهات التي هي بين الحرمة، شن هي الرواية عشان تقول حلال بين وحرام، هذا حلال حرام بين، هذا الذي يرتكب جميع الشبهات طبعا هذا يقع في ماذا؟ في حرام بين، هذا حرام بين ليس أمر مشكلة، ليس أمر ثالثة، كثير ما له معنى بعد. فمن يقول من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات، هذا لابد أن نفترض بأنه هو ما يتحدث عن ارتكاب جميع الشبهات، وإلا لكان هذا القسم الثالث داخلا في القسم الثاني، يعني فيما يكون بين الحرمة، يعني حرام بين، هذا حرام بين لترك جميع الشبهات، لأنه يقع في المحرمات قطعا ويخالف الواقع قطعا، فهو حرام بين. فلماذا التثبيت؟ على خلاف التثبيت هناك قرينة أخرى على أنه لا يمكن أن نقول أن المراد بالشبهات في هذا الحديث هو جميع شبه جميع الشبهات، وعليه لا بد من حمل هذا العنوان، هذه العنوان الشبهات في الرواية على جنس الشبهة، وأن ارتكاب جنس الشبهة هذا يقرب المرتكب إلى ماذا؟ من ارتكاب المحرمات. نظير ما تقدم في الرواية السابقة، فمعنى هكذا يكون لابد من حمل على هذا، أن من أخذ بالشبهات يعني أخذ شنو؟ بجنس الشبهات مو بجميع الشبهات، اللي يصدر حتى على الشبهة شنو؟ واحد. من أخذ بالشبهات، من أخذ بالشبهة شنو الرواية يقول؟ ارتكب المحرمات. ارتكب المحرمات لابد أن نفسرها بماذا؟ أن فسر بماذا بالياس؟ لأنه اقترب منها، وإلا ماكو ملازمة بين ارتكاب الشبهة وبين شنو؟ ارتكاب الحرام، لوضوح أن ارتكاب الشبهة لا يلازم ارتكاب شنو؟ ارتكاب الحرام. فإذا لابد أن نقول أن الرواية تتحدث عن شنو؟ عن ارتكاب الشبهة مو جميع الشبهات في القرائن السابقة، وإنما يتحدث عن ارتكاب الشبهة، وارتكاب الشبهة لا يلازم الوقوع في الحرام. فإذا المقصود من الوقوع في الحرام وارتكاب الحرام كما ورد في الرواية هو شنو؟ هو الاقتراب من الحرام على ضرار ما ذكرناه في الرواية السابقة. وعليه لا بد من حمل هذه العبارة على جنس الشبهة، وأن ارتكابها يقرب المرتكب من ارتكاب المحرمات، نظير ما تقدم في الرواية السابقة، وعرفت عدم دلالتها على وجوب الاحتياط إلا هيك إن الرواية السابقة أنها لا تدل على وجوب الاحتياط إلا إذا ثبتت حرمة الاقتراب من المحرمات. ثبت من الخارج أن الاقتراب من المحرمات حرام، عندئذ يكون ارتكاب الشبهة أيضا شنو؟ حراما، لأنه يوجب الاقتراب والاقتراب شنو؟ حرام. لكن أن لنا بإثبات أن الاقتراب من الحرام حرام، ومن هنا لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط في محل الكلام. إلى هنا يتم الكلام عن أدلة وجوب الاحتياط العقلية والنقلية من الكتاب والسنة. وتبين أنها ليست تامة للأدلة العقلية التي استدل بها على وجوب الاحتياط تامة، وللأدلة النقلية تامة على وجوب الاحتياط. وبعد أن وصلنا إلى هذه النتيجة حينئذ لا داعي للدخول في البحث عن أنه ما هي النسبة بين أدلة البراءة العقلية أو النقلية وبين أدلة الاحتياط العقلية أو شنو أو النقلية، يعني شنو النسبة بينهما؟ يا يقدم لماذا لا داعي؟ لأن هذا كله فرع شنو؟ التعارض بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة، وحيث أنه لم تثبت عندنا أدلة الاحتياط فهذا البحث يكون يعني ليس له ثمرة عملية، وإن كان له ثمرات علمية. فرأينا أنه لا ندخل في هذا البحث، أنه ما هو النسبة بين أدلة الاحتياط وبين أدلة ماذا؟ وبين أدلة البراءة. إلى هنا يتم الكلام عن البراءة وأدلة الاختيار. بعد ذلك عقد العلماء رضوان الله عليهم بعد الفراغ عن بحث البراءة عقدوا فصلا خاصا سموه بتنبيهات البراءة، تنبيهات خاصة يتكلمون عنها ترتبط بإصالة البراءة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.